إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أنا بشارة أخي عيسى ودعوة أبي إبراهيم. هذا كان مبدأ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، دعاء إبراهيم عليه السلام ثم بشارة عيسى عليه السلام. أما قصة دعاء إبراهيم فهي أن إبراهيم عليه السلام لم يرزقه الله سبحانه وتعالى ولدا من زوجته سارة، فلما كبر أذنت عليه، فأذنت له أن يبتغي الولد من هاجر المصرية التي أهديت لسارة عندما كانت في مصر. هاجرت وزوجها إبراهيم في قصة طويلة من قبل ملك مصر ذلك الوقت. خرج بعد ذلك إبراهيم من مصر وعاد إلى الأرض المقدسة يعني فلسطين يعني بيت المقدس، ومعه سارة وهذه التي أهديت إلى زوجته. فلما كبر ولم يرزقه الله ولد من سارة، أذنت له بعد أن وهبت له هذا أن يبتغي منها الولد. فقدر الله سبحانه وتعالى أن رزق ولد من هاجر فسماه إسماعيل. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وصى بأهل مصر خيرا، قال أهله سهرا ورحما. يعني الرحم من جهة أقوال جد النبي عليه الصلاة والسلام الأعلى إسماعيل، أن أمه من مصر، والمصارعة من جهة أن ابنه إبراهيم أمه أيضا أهداها له المقوقص مالية الضبطية، فصار له مصارعة بهم ورحم. أنها لما ولدت وتعلق قلب إبراهيم بإسماعيل وأحبه حبا شديدا لأنه جاره على كبر، فغار منها سارة، وهذه غيرة من النساء لا يمكن أن تخطوهن، فقالت لإبراهيم: قربها عن وجهي. فأمر الله سبحانه وتعالى أن يهاجر بهاجر وابنها إلى مكة، فذهب مهاجرا إلى مكة، وكانت مكة صحراء لا شيء فيها أبدا، وإنما وادي حول جبال وصحراء قاحلة، فذهب بها. فأمر الله سبحانه وتعالى أن يتركها في الوادي الذي فيه قواعد البيت في الأرض، لكنها لم ترفع ولم يعمر ولم يأتي أحد. الله سبحانه وتعالى خلق هذه القواعد مع خلق الأرض قواعد بيته، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يخرج من جرية إسماعيل النبي آخر الزمان في هذا المكان، فأمر أن يخرج هاجر وإسماعيل في ذلك المكان، وتركهما وولى عنهما وأعطاهما ظهر. فقالت هاجر: إلى أين تتركنا إبراهيم؟ فلم يلتفت إليها. قالت: الله أمرك؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. فلما ابتعد رفع يديه فدعا الدعاء لي في سورة إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إلى آخر الآيات. ثم لما هاجر رجع مرة أخرى إلى الشام، أصبح بعد ذلك يأتي يتفقد ولده وأم ولد هاجر بين الفينة والأخرى، فجاء وقد كبر ولد إسماعيل، فقال: إن الله أمرني أن أرفع قواعد هذا البيت، إن هذا بيت الله سبحانه وتعالى. فقال: يا أبت افعل ما أمرك الله. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. فرفع قواعد البيت ودعا إبراهيم بهذا الدعاء: ربنا وضعت فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فقصة إبراهيم العلماء يقولون هذه كانت في عام في القرن التاسع عشر قبل ميلاد المسيح، القرن التاسع عشر قبل ميلاد المسيح عيسى بن مريم، من التاريخ قبل محمد عليه الصلاة والسلام بميلاد المسيح. فدعا إبراهيم بهذا الدعاء واستجاب الله له بعد آلاف السنين، أو بعد مئات السنين في بعثة محمد عليه الصلاة والسلام النبي الذي من ذرية إسماعيل، وهو النبي الوحيد من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم. وأما الولد الثاني لما رجع إبراهيم الله سبحانه وتعالى رزقه أيضا ولدا من سارة التي لم تكن تلد عقيم، فرزقها الله سبحانه وتعالى إسحاق، وصار من إسحاق يعقوب، ثم كثرت الأنبياء من ذرية يعقوب وهم أنبياء بني إسرائيل. أما من ذرية إسماعيل محمد عليه الصلاة والسلام خير النبي وأفضل المرسلين. وترعرعت ذرية إسماعيل في البيت عندما تزوج من جرهم القبيلة العربية التي جاءت من اليمن واستقرت في مكة. وعلماء النسب يقولون العرب ثلاثة أنواع: العرب البائدة عرب العمود التي أبادها الله، والعرب العاربة القحطانيون، والعرب المستعربة اللي صاروا من ذرية إسماعيل أبوهم إبراهيم في الأصل ليس عربيا، لكن تزوج ابن إسماعيل من درهم واتحد نسب بيت النبوة العظيم بإبراهيم الذي كان أمة من الناس بنسب هذه القبيلة العربية، فصار منهم العرب المستعربة وامتلأ بهم وادي مكة. وبعث الله سبحانه وتعالى الأنبياء من إسحاق من ذرية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم حتى جاء نبي الله عيسى، ولخص رسالته في قوله: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. يعني بعثني الله في فترة بين موسى ونبي آخر الزمان اللي الله سبحانه وتعالى سماه أحمد، هذا اسمه في الإنجيل، واسمه في القرآن محمد، محمد رسول الله والذين معه. واسم أحمد لم يسمي به العرب أبدا قبل محمد عليه الصلاة والسلام، لكن اسم محمد سمي به نادرا، وذلك لما طار عندهم طرف علم كما يقولون إن في نبي آخر الزمان وإن اسمه محمد، فسمى بعض المشهور ولا تعرفه العرب. ولهذا قال جده عبد المطلب لما ولد: لماذا سميته محمد اسم ما تعرفه العرب؟ قال: أردت أن يكون محمودا في السماء ومحمودا في الأرض كما تروي كتب السيرة. أنزل الله سبحانه الإنجيل على عيسى وأمره أن يبشر بأن الرسالة الخالدة الناسخة والشريعة الناسخة ستأتي على لسان رسول اسمه أحمد في آخر الزمن، فبشر به. والنبي عليه الصلاة والسلام ولد كما يقول المؤرخون 370 ميلادي، يعني بميلاد المسيح عيسى بن مريم، يعني في القرن السادس الميلادي بعد 570 سنة بعد ميلاد المسيح عيسى بن مريم، وبشر به. لماذا بعث الله سبحانه وتعالى محمد عليه الصلاة والسلام؟ كانت حالة الناس في ضلال عظيم في العقيدة وضياع عظيم في الحياة السياسية والاجتماعية وغيرها، فكان العرب يعبدون الأصنام والأمن ضالع بينهم كما قال الله سبحانه وتعالى: ولم يروا أنا مكنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. خطف يعني من ضياع الأمن، لا القوي يأكل الضعيف إلا الحرم اللي جعله الله آمن. وكانت عبادة الأصنام منتشرة فيها، فالقبيلة من وضعت لها صنم تعبده، وروت كتب السيرة تعلقهم بالحجارة صار إلى درجة أن الواحد إذا كان في سفر ولم يجد صنم أخذ التراب وكومه ثم حلب عليه شاته ثم أخذ يطوف به. والتشريعات كانت فوضى، الكهان رؤساء القبائل يضعون التشريعات لهم، وكانت المجوس تعبد النيران، وكانت اليهود حرفت التوراة وكفرت بالله سبحانه وتعالى وكذبت وغرقت تعاليم موسى، وكذلك النصارى. فكانت الأرض في ضلال عام، وعبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، يعني إلى الذين بقوا على دين عيسى الصحيح التوحيد ولم يحرفوه، بقايا عدد قليل جدا. في هذه الأوضاع عادة الله سبحانه وتعالى أن لا يدع الناس في ضلالهم حتى يرسل لهم الرسل تدلهم على الطريق، فبعث الله سبحانه وتعالى محمدا عليه الصلاة والسلام يجدد دعوة الأنبياء، لأن دعوة الأنبياء كلها دعوة واحدة دين الإسلام، وإنما تختلف بعض الأحكام لاقتضاء اختلاف الزمان والمكان لذلك أو لأحوال خاصة، وإلى الأصل أن دينهم واحد. فبعث الله محمد عليه الصلاة والسلام يجدد مسيرة الأنبياء، موكب الأنبياء الذين يدعون إلى الهداية البشرية. ونسبه هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هاشم عبد المناف قصي مرة بعد كلاب رؤي غال فهد مالك النظر زينة مدركة الياس مضر نزار وعد عدنان وقوف عدنان ستة إلى نابت بن إسماعيل، ستة آباء إلى نابت ابن إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم، وكان له 12 ولدا ذكر أخبرهم قيثار ونابت، ومن نابت جاء النسب الشريف، ولد له معد ثم تسلسل النسب كما ذكرت إلى محمد عليه الصلاة والسلام. وليس في نسب النبي عليه الصلاة والسلام في عمود نسبه إلى آدم حمل من صفات أبدا، كلهم نكاح حفظها الله سبحانه وتعالى. وبين عدنان كنا ونابط هذه ستة آباء إلى إسماعيل بن إبراهيم، ثم بين إبراهيم وسام بن نوح سبعة آباء، ولكن هؤلاء الآباء اللي بين إبراهيم وسام بن نوح أجيالهم وأعمارهم تختلف، ولهذا هنا يصير الزمان حسب تأخر، لأن أعمار الناس بذلك الزمان كانت أقل، ولهذا المؤرخون يقولون أقلهم كان عمره 148 سنة وأكثرهم 600 سنة عمره. وأما نوح فقص الله سبحانه وتعالى قال في القرآن فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما، يعني 950 عاما في دعوتهم، فكانت أعمار الناس طويلة، سبعة آباء فترة طويلة الزمن، الله أعلم كم هي. ثم بين نوح وآدم 10 قرون، ولكن أيضا القرون هذه يعني الجيل من الناس، فجيل واحد بين 1000 و2000 سنة عمره، والله أعلم كم يكون هذا. وأما نسب النبي عليه الصلاة والسلام بين عدنان وبين نابت بن إسماعيل هذا اختلف فيه المؤرخون، لكنه ثابت أنه من ولد إسماعيل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن قومه أمه بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي ورأت أمي لما حملت لي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشعر، ولهذا قصت هذه الرؤيا. كان جد عبد المطلب يتوسم فيه أنه شهر عظيم، وكذلك عمه أبو طالب. النبي عليه الصلاة والسلام توفي أبوه وأمه حامل به، وكان أبوه عند أخواله أخوان أمه كانوا في المدينة المنورة من بني النجار، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بينه أيضا وبين الأوس والخزرج نسب من جهة أم أبيه، أخوان أبوه كانوا من الأوس والخزرج، فكان ذهب إليه من بني النجار وتوفى الله سبحانه وتعالى هنا قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام في الجاهلية، وكانت أمه حاملة به، فلما ولدته سماه جده محمد. ثم كانت عادة في العرب يرسلون أبنائهم في البادية يسترضعون هناك، يأتون أهل البادية فيأخذون أبنائهم ليرضعون مقابل مال، ما يطلبون، إن كانوا يتعففون يطلبون، لكن اللي يعطون ليش؟ يقولون جوها أنقى وحليب غنمها أحسن، ويتربى الإنسان على القوة وعلى الشجاعة وعلى قوة البنية هناك. فأخذ النبي على الصلاة والسلام في بني سعد، ومرضعته مشهور في كتب السيرة التي يقال عليه السعد، وهناك حدثت له حادثة شق الصدر، ولكن قبل أن نتكلم عنها، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام عاش يتيما؟ ما هي الحكمة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أيضا لما بلغ 6 سنين ماتت أمه، ومات عمه، ومات جده، فأخذه أبو طالب عمه، وكان يحبه حبا شديدا، فرباه، فترعرع هذا النبي الكريم وأفضل الأنبياء وقائد البشرية وخير الناس يتيما. مات أبوه وهو في بطن أمه، وماتت أمه وهو عمره 6 سنوات. وقال العلماء أن في هذا الحكمة أنه لو كان تربى على يد أبيه وجده يلقنونه في أثناء ترعرعه في سنوات عمره لقال هذا الذي دعا إليه محمد عليه الصلاة والسلام إنما كان تربية آبائه على طلب الموت، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يكن كذلك، مات أبوه وجده وأمه فعاش يتيما. وثانيا فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن يكون الإنسان يأخذ إلى أبوين لا يعني هذا أنه سيكون فاشلا في حياته أو أنه ستدمر حياته، أو كم من يتيم ويتيم الله سبحانه وتعالى جعله خير من كثير من الناس، وهذا محمد عليه الصلاة والسلام خير الناس نشأ يتيما. بينما كان النبي عليه الصلاة والسلام مسترضعا في بني سعد خرج يلعب مع أخيه من الرضاعة، وكان صغير نحو 4 سنوات في بهم الله في الغنم يسرحون به، رجع أبوه إلى أمه فقال إن أخي أصابه مقتول. قص النبي عليه الصلاة والسلام القصة بعدين، جاءه طائران أبيضان عظيم فأضجعاه على الأرض فشق صدره، فأخرج أحدهما ملائكة من الله سبحانه وتعالى قلبه واستخرج منه علقة سوداء قال هذا حظ الشيطان فألقاه، وقال الآخر ليتني بطست من ذهب مليء ماء زمزم فغسل أحشاه وملأه حكمة وإيمان، ثم لأمه فقام النبي عليه الصلاة والسلام فزعا خائفا ثم تقع اللون اصفر من الفوق، فقامت عليه الأمة من الرضاعة فأخذته وأرجعته إلى أمه في مكة وقالت هذا عهدكم وأمانتكم وقصت عليها القصة فلم يرعها الآخر. قالت إني رأيت يعني المنام اللي رأيته لما حملت لي أن خرج مني نور أضاعت له قصصه معناه أنه الله سبحانه وتعالى يهيئه لشيء فهذا ليس بعجيب. وحادثة شق الصدر حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى لما أراد الله سبحانه يسري به ويعرج به إلى السماء فكان بحاجة إلى تسديد لهذه الرحلة العظيمة فأعيد مرة أخرى شق بطنه كما سيأتينا نذكر هذا بعدين إن شاء الله. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام هيئ تهيئة تامة لحمل هذه الرسالة الهادية إلى البشرية في آخر الزمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب.